وأيضا جاء عند بعض أصحاب السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أطلب العلم، فلابد من النية الصالحة في معرفة الحق ولابد من القصد الحسن. وموسى عليه السلام لما التقى بالخضر كان أول ما قال له، قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا نبي الله عز وجل وكليمه ورسوله المصطفى، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام لما جلس بين يدي الخضر مع أنه أفضل من الخضر، فإنه من أولي العزم الخمسة أفضل الأنبياء، فهو أفضل من الخضر، لأن الخضر مختلف في نبوته هل كان نبيا أو كان عبدا صالحا. وحتى لو قلنا بأنه كان نبيا فإنه دون موسى عليه السلام في الفضل، ومع ذلك لما التقى به موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني. شوف صاحب النهمة وصاحب الغاية وصاحب الهدف، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا، أن يكون كل مسلم مراده الحق، ليس مراده أن يقال بقوله أو أن ينتصر لمذهبه، وإنما ينبغي أن يكون المراد هو العمل بالحق، لأنه لن ينفعك أحد عند لقاء ربك سبحانه وتعالى. والإنسان لو أنه تحرك لطلب الهدى بنفس طيبة صادقة خالصة، تحرك لطلب الهدى وبذل وسعى في تحري الحق حتى ولو أخطأه، لو أخطأه فإن الله تبارك وتعالى يأجره على سعيه هذا، وإن لم يكن فعله صحيحا، ولم يكن فعله صحيحا، ولكن الله عز وجل يعذره لأنه تحرك لطلب الهدى وأراد معرفة الحق، ولكن خفيت عليه المسألة إما لخفائها إما لقوتها إما لعدم وجود من يعلمه، إما لأنه اعتمد على دليل فظهر له بعد ذلك ضعفه، أو اعتمد على دليل فظهر بعد ذلك تقييده أو تخصيصه أو غير ذلك. وهذا موجود في الأئمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد وضع رسالته الطيبة المباركة وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أسبابا من ذلك. لكن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الذي يقال في هذا الباب إنما هو من الجهة العلمية في من توافرت فيه أدوات الاجتهاد، ومن بحث بعد معرفة وتقعيد وتأصيل فلديه من الأصول ولديه من العلم ما يمكن أن ينظر به في أدلة الشارع في الكتاب وفي السنة وفي كلام أهل العلم، ثم مع ذلك أيضا هو حسن القصد أراد الحق ولكنه أخطأ. فقل إمام من الأئمة إلا وله الخطأ والخطأان، وأكثر من ذلك أو أقل، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا نعرف إماما من أئمة المسلمين خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، ما في إمام قط وجد يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه حديث رسول الله وأنه لا مطعن فيه ومع ذلك يخالفه قصدا، هذا لا يوجد قط ولا يعرف قط في أحد من أئمة الإسلام، بل كيف يكون إماما وهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا بد أن ينضبط فهمه بقواعد الحق التي عليه السلف. أيها الأحبة، أول قاعدة وأول محور ينبغي أن يلتقي عليه مصدر الاستدلال. طالما أن المسألة دين، نتكلم في عقيدة، نتكلم في عبادة، نتكلم في معاملة، نتكلم في أخلاق، نتكلم في مناهج، طالما أن المسألة دين إذن بطريقة مبسطة جدا لا بد أن نرجع في هذا الدين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى فهم السلف. مصادر الاستدلال، أنا الآن حينما أقول لا يجوز بناء المساجد على القبور مسألة شرعية، أقولها بماذا؟ ما مصدري في هذا؟ هو هوى؟ هو مذهب؟ هو طائفة؟ هو قول شيخ؟ هو قول أتقاضى عليه راتبا؟ هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فينبغي أن نركز على هذه المسألة، ومحور معرفة الضلال من الهداية هو هذا الباب، مصدر الاستدلال. طالما أن المسألة دين فما مصدر الاستدلال؟ مصدر الاستدلال الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه مصادر أربعة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. بعد ذلك بقى قول الصحابي فيه كلام، العقب فيه كلام، المصالح المرسلة فيه كلام، إلى غير ذلك. لكن المصادر المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ولم يخالف في القياس إلى أهل الظاهر. وقد رد أهل السنة والجماعة ورد العلماء قولهم، فلا عبرة بخلافهم في هذا، فإن هذا قول مردود عند العلماء، وهو إهمال القياس، لأنه تضييق أصلا للشريعة والدين، فأكثر مسائل الدين قد تبنى على القياس، لأن أحد المسائل وأفراد المسائل لا تتناهى، فكيف أجيب في مسألة لم يرد فيها نص مباشر من الكتاب ومن السنة؟ عندنا مسائل في الطب، عندنا مسائل في الاقتصاد، عندنا مسائل في السياسة، عندنا مسائل في كل باب من الأبواب، إذا أهملنا القياس كيف نجيب في هذه المسائل؟ وقد أقام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو من أهل الظاهر الذين نصروا ذلك، نصروا يعني القول ببطلان القياس، أقام هذا على مسألة عنده، وهي أنه ظن أن القياس عمل بالرأي في مواجهة النص، ظن أن القياس عمل بالرأي في مواجهة النص، والأصل الإنسان يرجع للنص لا يرجع إلى الرأي، هكذا قعد، وبالتالي أتى بجميع النصوص في ذم الرأي وجعلها في إبطال القياس، وأغفل رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلى علو كعبه، فإن ابن حزم إذا ناقش مسألة فيها النص حسبك به، معلوم معروف طول باعه وبحثه، ولكن سبحان الله مع جلالة الإنسان وعلو كعبه إلا أنه قد يخطئ في تصور مسألة معينة فينبني على ذلك منهج. أغفل ابن حزم أن القياس لا يخرج عن النص، وأن القياس عمل بالنص، إذ القياس في أبسط الصور ما هو؟ إلحاق فرع بأصل لعلة تجمعهما في حكم، يبقى عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا علة وعندنا حكم، فحينما ألحق فرعا لم يرد فيه نص مسألة، نص مسألة لم يرد فيه نص مسألة، وبعدين ألحق بأصل ورد فيه نص، فأعطي حكم الأصل للفرع لاجتماعهما في العلة بعد بحث العلة ومسلك العلة وغير ذلك عند العلماء الراسخين الذين يعطون حكم الأصل الفرعي. يبقى إذا الفرع هنا اعتمد على النص ولا اعتمد على رأي محض؟ اعتمد على نص. يبقى إذا القياس الشرع المنضبط الصحيح لم يخرج عن النص الشرع. فعندنا مصادر الاستدلال، أول مسألة وأول قاعدة من قواعد الحق أن أستقي الحق من مصادره التي أتعبد بها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر. فأي مسألة لابد أن نرجع فيها إلى الشرع. محور الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع كلهم ما هو؟ أن أهل السنة اعتمدوا على النقل، وأن أهل البدع اعتمدوا على العقل، فصار العقل عند أهل البدع قاضيا محكما لا يرد قوله، وأصبح الشارع عندهم شاهدا معدلا، فقالوا العقل قاض مصدق والشرع شاهد معدل. هذه قاعدته، إن العقل ده قاضي مصدق، قاضي حكم ولا يقبل النقد على الإطلاق. طب والشارع؟ الشارع هذا شاهد معد، معلوم إن الذي يقضي في القضية القاضي ولا الشاهد؟ يرد قول القاضي ولا يرد قول الشاهد؟ إذن الشاهد فرع يختاره القاضي، القاضي يختار الشاهد أو يرد الشاهد، يطعن في شهادته أو كذا، يقول ما توافرت فيه شروط قبول الشهادة، إنما القاضي هو الذي يحكم في القضية، وعلى حسب ما يقضي بين الناس يعمل بإيه؟ يعمل بقوله. فعندهم بقى العقل بمنزلة القاضي المصدق، والشرع بمنزلة الشاهد المعزل. وهذا قلب للمسألة، إذ لازم هذا القول أن التكليف إنما يثبت بالعقل، ما يثبت بالشرع، خلاص ما عادش بقى كتاب وسنة، إنما بالعقل. العقل يقضي ذلك، العقل يقول بهذا، العقل يقدم هذا، ولهذا حكموا النصوص إلى إيه؟ إلى العقل، حكموا النصوص إلى العقل، ما أبطل نصوص الصفات إلا العقل، ولا جعل صفات الله كصفات المخلوقين إلا العقل، ولا أبطل قواعد أهل السنة إلا العقل، ولا رد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا العقل. فأصبح العقل مصدرا أوليا، بل مصدر رئيسي من مصادر الاستدلال عنده، اللي العقل يقول. طب عقل من؟ طيب عقل من؟ عقل الخوارج. لو سلمنا لكم من العقل ده هو القاضي المصدق، عقل مين؟ طيب عقل الخوارج ولا عقل المرجئة؟ عقل الجهمية ولا عقل الممثلة؟ عقل من؟ يبقى رجعنا إلى قاض سوف نختلف فيه. طيب إذا اختلفنا في القاضي، في القاضي نفسه إذا اختلفنا فيه، تبع على أي تصور سوف نأخذ بهذا القاضي؟ نأخذ عقل مين؟ زي مثلا يقول طبق الشريعة، كل يقول طبق الشريعة. طب شريعة من؟ شريعة الصوفية ولا شريعة الروافض؟ شريعة هذه الطائفة ولا شريعة هذه الطائفة؟ والجميع مختلف. أي شريعة؟ شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، التي هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طب شريعة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يبقى لابد أن نأخذها من أول درجة إلى آخر درجة، لا نأخذ الشريعة في مرحلة دون مرحلة، وإنما الشريعة وسائل وغايات. إذا أردنا الغاية وهي الشريعة، فلا بد أن نتبع الوسيلة الشرعية، لأن الوسائل الشرعية تضيء الغايات الشرعية، وليس عندنا أن الغاية تبرر الإيه؟ الوسيلة. إذا خرجنا من مصدر إسلام الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، حتما سنختلف، وبالتالي سوف لا نتفق على الإطلاق، ولهذا بقي في الأمة متنحرة. لماذا؟ لأنها لم ترجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال كتاب سنة فهم سلف الأمة، ده المرجعي. يا أخي الربا حرام، إزاي يا شيخ؟ ده أنا والله ما نلاقي وأعمل ومسوي، ويعني أنا في ورطة وأسدد الدين منين؟ أنا رايح البنك، أنا رايح لفلان، الربا حرام. عندك دليل؟ أه نعم عندي دليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيوة يا شيخ، بس يعني ما أدونيش إلا كده. لا، قدامك أعظم من هذا. إيه هو؟ دلني عليه. تقوى الله، ومن يتق لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندك النص، وما وقعت أنت في هذا الضيق إلا بسبب منك. وإلا أنا في حياتي ما أخذت قرضا. واحد يقول فما أنت يمكن حالتك كويسة ولا حاجة، خدتش قرض عشان حالتك كويس؟ لا، في ناس حالتهم كويسة وملايين مماليانة ولا يمكن يعيش إلا بالبنك، خلاص هو ورا البنك والدنيا كلها عنده بنك، يأخذ ويعط وهكذا، ما يضارش. بل ترى المؤسسات الكبرى والشركات الكبرى والأغنياء هم أصحاب البنوك في الحقيقة. لكن من يتقي الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. عاوز حاكم صالح، عندك دليل كمان؟ احنا الان محتاجين حاكم صالح. كل قضية مصر الوقت عايزين ايه؟ عايزين رئيس يحكم، وكل واحد فينا ايا كان منهجه ايا كان مشربه عايز الحاكم الصالح اللي الله سبحانه وتعالى ينفع به العبادة والبلاد، ويحكم في الناس بشريعة الله رب العالمين. هذا الحاكم الصالح يجي منين؟ يجي بصلاحنا، يأتي بشريعة ربنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ومن يتق الله يجعل له مخرج. كمان كمان في الرزق، في الحاكم، في الزوجة، في الولد، في العلم، في القضاء، كل شيء. ولهذا قال نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني بتقوى الله ممكن الراتب تزيد؟ طبعا. بتقوى الله ممكن أولاد ربنا يصلح لهم؟ نعم. بتقوى الله ممكن يأتي الصالح؟ نعم. بتقوى الله ممكن الله سبحانه وتعالى يؤمننا من الفتن الظاهرة وباطنها؟ أيوة نعم، تقوى الله. هكذا قال الله سبحانه وتعالى، والإصلاح بيده والخير بيده. ولو أن الله وكل الناس إلى أنفسهم ولو كان لديهم من العدة والعتاد لما استطاع الواحد أن يدبر أصغر أموره، فكيف بأمر الأمة؟ والله لو وكلت أنا إلى شربة الماء هذه والله لما استطعت، لو وكلت إلى نفسي بشربة هذا، وإنما أشرب بفضل الله ونعمة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى لي، ولولا ذلك ما شربت، ولو شربتها كيف أخرجها إلا بفضل من الله ونعمة. أنا عاجز عن هذا الماء شربا وإخراجا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يبقى المسألة مع عشرة السدود والبحار والماء تزيد والمنسوب مش عارف ده ايه، ده ناقص درجتين، يا الأمة هتهلك، هنروح فين؟ طب نروح إسرائيل، طب نروح أثيوبيا، طب نروح كذا. ما في أحد قال أين الله، ما في أحد قال. هذه قضية مهمشة. الماء دي خلاص عند أثيوبيا هيعملوا، هيودوا يجيبوا، السد العالي رفع، السد العالي ينزل، السد العالي كذا. طب أين الله الذي جاء بالماء؟ قضية الفلاح في الأرض نفس المسألة، خلاص أجيب أدوية، أجيب علاج، أحط كذا البذرة، الأرض سبخ، ازرع، اعمل، هات مية، هات كذا، لكن ما عند الفلاح. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. كذلك الآن الناس في الميادين، الوقت في الميادين، أنتم في المساجد وناس في الميادين، ليل نهار، خلاص بطوائف الناس، كل الطوائف في الميادين في الشوارع، كل له طلبات. في أحد قال يا الله؟ رفع الميدان هذا يديه وقال يا الله يا رب نجأر إليك أن تولي علينا الصالح، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، يا رب الحكيم الصالح، يا رب الحكيم الصالح. إذا كان حبة الزرع أسأل فيها الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أحيانا الله يسلط الدودة، نجيب الدواء، نجيب العلاج، نجيب كذا، مفيش فايدة، بل الله يسلط أمراضا ما نعرفها. الآن لا الطب ولا المستشفيات ولا التقدم هذا يوقف الأمراض الخبيثة التي أصبحت الآن أكثر من تحصى، فلا بد أن يهرع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ما ألجأ إلى الله في الصلاة وأنا ساجد أقول يا رب اغفر لي وتب علي، ثم إذا قمت وأردت حاكما صالحا لا ألجأ إلى ربي، بل ألجأ إلى حزبي أو ألجأ إلى جماعتي أو ألجأ إلى دستوري، تعالوا لا أنتوا كده خينين، المادة كذا بتقول كذا، المادة كذا بتقول كذا، أنتوا تعالوا لا 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 ده غلط، ليه الدستور بيقول؟ يا سلام، ما شاء الله، من أنت تتكلم في الدستور؟ من أنت تتكلم في القانون؟ أليس الدستور هذا والدستور الممنوع؟ أليس هذا والحكم بغير ما أنزل الله؟ أنا ألجأ إلى الدستور، وكلت إلى الدستور، ويوم أن أوكل إلى الدستور فقد وكلت إلى ما فيه هلكتي، إلى ما فيه هلكتي. فإن قال قائل: لكن ما عندنا لهذا شيء، ما عندنا لهذا، أقول بئس هذا الاعتقاد، ما عندنا لهذا؟ ما عندك رب العالمين سبحانه وتعالى أغلق أبوابه؟ ما عندك شريعته؟ الله سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة، أدم الطرق، قل يا رب عنده شريعته، أترى شريعة رب العالمين تعلمك كيف تقضي حاجتك؟ باب عندنا اسمه باب آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. عندنا باب السواك، السواك، تعرف السواك؟ تعرف السواك يا ابني؟ تعرفه؟ باب عندنا في الشريعة اسمه باب السواك، آداب السواك، امتى السواك، واخد بالك؟ من أي عود يتخذ السواك؟ هل يجوز الاستياك بالأصبع؟ هل لابد من خرقة؟ هل باب السواك؟ بل جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. يا الله، أكثرت عليكم في السواك، السواك، هذه السنة التي قل من يستعمله وقد لا يأبه له. سواك، أدب خلاء، لباس، كلام، أدب نوم، أذكار صباح ومساء، أدب دخول وخروج، أدب كلام وحديث، أدب طعام وشراب. أيعقل أن الشارع لم يضع لي قاعدة اختيار الحاكم؟ يعقل هذا يا إخواني؟ مستحيل، مستحيل. فما هي هذه القاعدة؟ القاعدة لي قواعد، القاعدة سلوك الطريق الشرعي، سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. استئذان أمر بسيط جدا يبذل الناس. ثم مرور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ثم بعد ذلك ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يا عريس ما فيش حرج أنك تأكل من بيتك عادي. ودي كمان عايز القرآن. في القرآن لا حرج عليك أن تأكل من بيتك أو من بيت أبيك أو من بيت أمك أو من بيت عمك أو من بيت عمتك أو من بيت خالك أو من بيت خالتك أو من بيت صديقك. ثم بعده إنما المؤمنون عود إلى الأصول. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شنين فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. وبعدين أداب النبوة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إلى آخره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا من أراد التمكين يبقى عليه بأبواب أهل العلم بأبواب الشريعة باب السواء باب قضاء الحاج باب ولهذا أعجبني تبويب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد في صحيح فقال كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال. وبهذا يؤصل باب عمل صالح قبل الرئاسة عمل صالح قبل إنقاذ الأمة ما هي فيه عمل صالح عمل صالح لابد أن تدل الأمة على هذا عمل صالح. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من طلب الولد الصالح لجاهد في سبيل الله طلب الولد الصالح. باب استعانة الإمام بالضعفاء والصالحين. وذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى في نفسه فضلا عن غيره وكيف يعني أنه الجميع يستوفي الغنيمة وهو صاحب السيف وصاحب السهم وصاحب كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم ترزقون بضعفائكم لعلكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يبقى لابد من ايه يا اخواني؟ لابد من عمل صالح. يبقى لابد من ادله اختيار الحاكم. عندي في الاسلام كيف يتم اختيار الحاكم وصفات الحاكم. طب اذا لم اجد مجالا الا ان انخرط في حكم الجاهليه وفي الحكم غير ما انزل الله وفي طريقتهم وحينئذ اترك منهاج النبوه لأسلك من هذا الجاهلية من أجل أن يحصل التمكين. نقول هات الدليل هات الدليل أن الله نصر أمة الإسلام بقاعدة فارس والروم. هات دليل أن الله نصر الإسلام بمبدأ اليهود والنصارى لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ابن تيمية في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر من أجل التحذير. احذر سبيل اليهود والنصارى. لا يمكن يهدي سبيل اليهود والنصارى قط بفتح. متى أتت المعصية؟ بالفرج. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. متى أتت المخالفة؟ بالفتح. والله عز وجل يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. متى؟ متى علمتنا الشريعة أن نلجأ إلى غيره وأن نثق في غيره وأن نكل الأمر إلى نفوسنا؟ متى؟ يبقى لابد من الدليل. حدث لي بالدليل، طلعني الميدان بالدليل، دخلني بيتي بالدليل، مشيني في الشارع بالدليل، خلينا أعلق صورة بالدليل، خلينا أولي المرأة بالدليل، خلينا أدخل في الحزب النصراني بالدليل، خليني أصلا أتحزب بالدليل، خليني أخرج على السلطان بالدليل. مصدر الاستدلال. وانت سلفي قد تكون سلفيا تقول والله كتاب السنه فهم سلف الامه. طيب فين كتاب السنه فهم سلف الامه؟ اشرب بالشمال حسب الشيخ لو سمحت.
في نهي عن شرب الشمال حاضر هشرب بالمين، سم الله شيخ حاضر بسم الله، وبعدين انزل في الميدان ابقى مع نصراني؟ ابدا الزاهد، انت عمال لي سلفي في الشرب وسلفي في الاكل، طب وبعدين وفي الميدان السلفي سلفي في الميدان سلفي في الرئاسه سلفي في، يقول لك اسكت اصلي بقى، اصل احنا الان الامه بتصاغ من جديد، مصر تولد من جديد، صدقت والله مصر تولد من جديد، فلتكن ولادتها على منهاج نبيها. واسوق لكم فائده لو لم يكن في هذه المحاضره الا هي لكفى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، ودي فائده بقى حصريا على الامام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع طريق الهجرتين وباب السعادتين. يا سلام، كلمة الحقيقة جميلة رائعة، وهو يبين قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قراءة أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، دي قراءة أبي، ذكر هذا ابن تيمية وذكر ابن القيم. المهم بقى الجميل إيه بقى، وابن القيم بقى بيتعامل مع القلوب، بيتكلم عن القلوب ومشيمة النفس والطبع والهوى، وأن القلب يخرج طبعا من ظلمات ثلاث، هو جعلها كالجنين، القلب ده بيولد زي الجنين، وكما أن الجنين في المشيمة وفي الرحم وفي البطن، فالقلب كذلك في مشيمة النفس والطبع، وإمتى بقى يولد؟ لفت بقى الأنظار إلى معنى ما أروعه وما جل، قال الإنسان يولد مرتين، أما الولادة الأولى فكلنا قد ولدها من بطن أمهاتنا، وأما الولادة الثانية التي بها صار النبي أبا لنا وأزواجه أمهات لنا فتلك الولادة من منهاج النبوة، فأنت تولد مرتين، ولادة من بطن الأم، الكافر والمؤمن والصالح والطالح والعاصي والبذل كل الناس بتولد من بطن أمه، لكن في بقى أولادة خاصة، الولادة الثانية دي لابد منها. يعني الإنسان بيولد مرتين؟ آه، لو سألتك الإنسان بيولد مرتين تقول لي لا، ده يولد مرة واحدة بس، يولد الإنسان مرة واحدة بس، بها نسب إلى أبيه أنا هشام بن فؤاد البيري وإلى أمي نتأحب المجد بالمجد، تلك ولادة لا يترتب عليها فضل ولا ثواب ولا عقاب ولا أي شيء أبدا، لكن هناك ولادة أخرى هي الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إنها الولادة من منهاج النبوة. إذن النبي أب لي في الهداية، لهذا كان لزاما أن تكون زوجته في قدر ومقام أمي وأزواجه أمهاتهم. يا سلام يا سلام، أب وأم غير الأب والمعروفين، ولادة ثانية، فيولد الإنسان مرتين، ولادة من أب وأم معروفين، وولادة يترتب عليها ثواب وعقاب، يترتب عليها جنة ونار، يترتب عليها سعادة وشقاوة، يترتب عليها ضلال وهداية، يترتب عليها انحراف واستقامة، ولادتك من منهاج النبوة. فمصر تحتاج إلى ولادة ثانية، مصر في غرفة عمليات، مصر في غرفة عمليات، يا رب يا رب يا رب، ما لم تولد هذه الولادة من منهاج النبوة يبقى ولد غير شرعي، لقيط، ولهذا ننسبه لأمه وديمقراطيته، مصر بنت الديمقراطية
ولا تنسب لأبي النبي صلى الله عليه وسلم، نعطيها حكم لقيط، ولادة كل الناس يجهلونها إلا الدعاء إلى الله عز وجل، فينبغي أن يصدق الدعاة مع أمتهم، وإلا تسمع الأمة منا هذا الكلام فممن تسمع؟ إذا كنت أنا الذي آخذ بيد الأمة إلى غير تلك الولادة فمتى تهتدي الأمة؟ أليس العلماء مصابيح الدجى وأئمة الهدى؟ أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولعلك عشت فترة من الزمان في حلم اسمه تطبيق الشريعة، وفي حلم اسمه تحصير أكبر عدد من الأصوات لكي نضع دستور مصر، نضع دستور مصر على الشريعة. وحينما حصلنا ذلك ووصلنا إلى تلك اللجان واخترنا بأيدينا، اخترنا من؟ وأردنا من؟ دستور من؟ قانون من؟ الدليل لك أن تقولنا على صواب، لك أن تقولنا على حق. مصدر الاستدلال محور جوهري، محور جوهري. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. قال صلى الله عليه وسلم الحديث أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولدي وولدي والناس أجمعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قد أعاني ظلما، قد أعاني ألما، قد أعاني فقرا، قد أعاني حاجة، قد أعاني، ولكن النص دلني على خلق معين وباب معين ينبغي أن ألزمه. ولهذا جاء عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة، وعنده صاحب له، فقال له: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ والله لا أفعلن. قال: لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لأن صاحبيك لم يفعل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال عمر رضي الله عنه: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. وترك عمر رضي الله عنه على التور فور أمة ترجع إلى النص مصدر. قال الرسول، قال الصحابة: أيهما أعلى كعبا في العلم، ابن عباس ولا عمر وأبو بكر؟ عمر وأبو بكر أعلى كعبا في العلم وفي القدر وفي الفضل وفي السبق وفي كل شيء. ومع ذلك لما أفتى الصديق والفاروق بجواز الإفراد في الحج بل باستحباب ذلك ودل الناس على ذلك حتى لا يهجر البيت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر. وابن عباس يفتي الأمة باستحباب التمتع بل بوجوب التمتع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العمرة والحج في سفرة، فأن لرجل أن يمنع الأمة أن تجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، أن لأحد حتى ولو كان هو الصديق وكان هو الفاروق. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال أبو بكر وعمر. أقول: قال رسول الله، قال أبو بكر وعمر. أكان ابن عباس من الذين يسبون العلماء بل من الذين يسبون الأكابر؟ هل يعهد الرد على المخالف سبا؟ إذن ضع الدين، ضع الدين. وإذا ابن عباس من السباب الذين يسبون العلماء، يسبون أبا بكر ويسبون عمر، وكان ابن عمر من الذين يسبون أباه، فقد جاء عند الترمذي بسند صحيح أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له، وقد سأله عن المتعة تمتع يعني، فقال ابن عمر: فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: لكن أباك يمنع من ذلك. أبوك يمنع من هذا، يمنع من التمتع. فماذا قال ابن عمر؟ قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة ما كانوا يعدلون بالنص شيئا أبدا، عند النص يقف كل أحد. في الصحيحين أيضا حديث عبد الله بن عمر أنه قال لا، قال صلى الله عليه وسلم، أو هو من مفردات مسلم، قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وعنده ولد عبد الله بلال، فقال: والله لنمنعهن. ابن عمر بيقول قال النبي: لا تمنع إماء الله، يعني نساء مساجد الله، المرأة إذا أراد أن تقول إلى المسجد فلا يجوز منعها. عنده بلال فقال: والله لنمنعهن. هو لا يريد يعني معارضة النبي، لا، ولكن رأى أنه حصل توسع عند النساء وحصل فتن، فهو لا يريد، ألك همنعها، نظرا للفتنة، ليس ردا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فأقبل عبد الله ابن عمر على ولده يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول والله لنمنعهن. يبقى الوقوف عند إيه؟ عند النص، مصدر الاستدلال، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، فهم الصحابة وفهم سلف الأمة. عند الترمذي بسند صحيح أيضا أن معقل بن يسار، وكان قد زوج أخته من رجل فطلقها طلقة أولى أو ثانية، حتى خرج من العدة، فجاء الرجل يطلب المرأة. طبعا إذا طلقت المرأة طلقة الأولى والثانية وخرجت من العدة، ترجع إلى زوجها بإيه؟ بمهر وعقد جديدين، يجوز الرجوع لكن على حسب ما تريد. إن أراد أن لا ترجع هو لها، طالما خرجت من العدة لم يعد للزوج عليها سلطان ولا سبيل بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية إذا تجاوزت العدة، ثلاث حيض أو وضع حملة أو كذا، لكن له أن يرجع، بخلاف المرة الثالثة فإنه ليس له أن يرجعها إلا أن تنكح زوجا غيره بقصد الديمومة والعشق، إنما المرة الأولى والثانية لا، يرجعها بس بمهر وعقد جديدين. فلما جاء إلى معقل بن يسار وقال له: أريد امرأتي. قال: يا لكع، سبه يعني، قال: يا لكع، يا لكع، زوجتك أختي فطلقتها وفعلت وفعلت، والله لا ترجع إليك آخر ما عليه. فقال: يا لكع، أعطيتك أختي فلم تكرمها وطلقتها، والله لا ترجع عليك آخر ما يقول. وعلم الله سبحانه وتعالى إرادة الرجل لامرأته وإرادة المرأة لرجلها، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا أرادت المرأة أن ترجع للرجل والرجل يرجع للمرأة حتى ولو تجاوز العدة، اسعى في ذلك، لا تمنع. فانظر كيف الوحي يتفاعل مع إرادة الصحابة. شوف وحي ينزل في قضية رجل ومرأة، مش هينزل بقى في قضية حكم حاكم، في قضية صياغة أمة، ولادة أمة، كيف هذا؟ فقال معقل بن يسار لما سمع الآية وقد نزلت، قال: ماذا يا إخواني؟ فورا على طول، الإنسان ممكن يخطئ، ممكن الإنسان يكتئب فيخطئ ماشي، لكن إذا دل على النص، إذا دل على الحق وجب الرجوع فورا. إنما إذا صرع عنه عصبية أو جاهلية، هذا عابد لتلك العصبية، وآه من العصبية، العصبية قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال ابن القيم ابن تيمية كلمة رائعة أيضا في كتاب الإيمان الكبير، حلل بها لغزا قد يكون عند طلبة العلم قبل العوام، وهو: لماذا لم يتبع أبو طالب رسول الله رغم مدحه لدينه، رغم دفاعه عنه، رغم دخوله في الشعر، رغم لماذا لم يسلم أبو طالب؟ سؤال مهم جدا. لغز فعلا رجل دخل مع النبي وخرج مع النبي وأودي مع النبي وفعل باقي ايه؟ طيب باقي ايه؟ وأراد منه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كما عند البخاري من حديث المسيب بن حزم، أراد منه كلمة قبل أن يموت، قال يا عمي قل لا إله إلا الله بس. يعني انت دخلت في الشعب وعذبت ثلاث سنين وانت محبوس في الشعب، يمنع عنك الطعام والشراب وكذا إلى ما يأتيك خفية، تدافع عن النبي، تمدح النبي، تعلم صدق النبي، كل هذا سهل عليك وصعب عليك أن تقول لا إله إلا الله. أليس هذا لغز يا إخوان؟ لغز. من اللي فصلنا بقى اللغز؟ ولما يأتيك بقى التفسير من ابن تيمية رحمه الله تعالى حسبك به، يقول رحمه الله تعالى، لأن أبا جهل لعب على وتر واحد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي عيد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حول يا عم، لا، هو ده بيت القصيد، بيت القصيد. قال ابن تيمية رحمه الله: وبنفس السبب الذي دافع به ابن تيمية دافع به أبو طالب عن رسول الله خرج من الدنيا كافرا. ما خدتوش بالكم العصبية؟ دافع عن النبي من أجله وخرج من الدنيا كافرا من أجله. لهذا يقول ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من ضمن المسائل الطيبة، ماذا يقول بقى ابن عبد الوهاب؟ يقول: وقد علم أبو جهل أنه لا يؤثر فيه إلى ذلك، لهذا لم ينتقل أبو جهل عن هذه الشبهة. مع تكرار النبي يكرر قل لا إله إلا الله، وأبو جهل لا، على ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، لم يتحول عنه، لأنه علم أن هذا هو الأمر الذي يأسر أبا طالب ويخرجه من الدنيا هكذا. ولهذا كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب خرج أبو طالب من الدنيا بسبب العصبية، بسبب العصبية. فليس من العيب أن يخطئ الإنسان، ليس من العيب أن تزل قدمه، يوجد أئمة عظام ذلت أقدمهم، ولكن لجهلهم بالحق ذلك المسألة، لتعبدهم بحق ظنه حقا فبان غير ذلك. لكن متى ما علم الإنسان الحق وجب عليه الرجوع، وجب عليه أن يرجع إلى النص، ولو قبل أن يموت بلحظة. فإن العلماء أجمعوا على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يدعاه لقول أحد كائنا من كان، لا ينبغي أن يدعاه لقول أحد على الإطلاق. وعليه فإن الإنسان لابد أن يوصل قاعدة الحق عنده أولا، ألا وهي مصدر الاستدلال. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، اللي هو فهم سلف الأمة، هذا مصدر عظيم مصادر الاستدلال. وإذا بنجعل القاعدة الثانية، ألا وهي قاعدة فهم الشريعة بفهم سلف الأمة وإزالة التعارض الذي قد يظهر بين نصوصها بفهم سلف الأمة. يا أخي، أنا قد أقول قولا وأنت تقول قولا، وليس قولك بأولى من قولي ولا قولي بأولى من قولك، ولكن الأولوية لفهم السلف. قل ما شئت وأنا أقول ما شئت، لكن ليس في قول لأحدنا حجة، إنما الحجة في قول من؟ قول السلف. ونقصد بقول السلف، انتبهوا معي لتقعيد هذه المسألة يا إخواني، نقصد بفهم السلف ذاك الفهم الذي قرر عندهم واتفقوا عليه، لا سيما في مسائل المنهج والاعتقاد، لا ما قاله كل واحد من السلف. فقد تزل قدم الرجل الواحد أو الرجلان في مسألة ولا يعد ذلك قولا آخر عند السلف. يعني مثلا قد نقرأ إن بعض العلماء قال بتأويل بعض الصفات، بعض العلماء زل في باب القدر، ابن خزيمة رحمه الله تعالى إذا ذكر ابن خزيمة يترجمون له دائما يقولوا إيه؟ إمام الأئمة، إمام الأئمة ابن خزيمة له كتاب ماتع جدا هو كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى على جلالة قدره وهو الإمام المعتبر من أئمة السنة، قال بعض المواضع في بعض المواضع وقد زلت قدمه. في ذلك مثلا حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هو يضعف هذا الحديث ولو علل كثيرة، وعليه أبطل هذا ولم يرجع الضمير إلى الله في خلق آدم على صورته، لأن الحديث عنده ضعيف، هو اجتهد في ذلك، الحديث عنده ضعيف وبالتالي لم يرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، بل وصال وجال وعقد بابا خاصا في التشنيع على من يقول بإعادة الضمير على الله، شنع قال تعالى الله عن هذا وكذا وقال، ولم يقل أحد من السلف بهذا، بل المتقرر عند السلف رحمهم الله تعالى أن الضمير يعود على الله، حتى قال أحمد رحمه الله تعالى في من لا يقول بهذا، هذا قول الجهمي، جهمي، لكن ابن خزيمة جهمي لا، خزيمة ليس له أن يعارض حديث رسول الله أبدا أبدا، ولكن الحديث عنده لم يثبت، قد ثبت عند غيره ولا إشكال في ذلك، فإن عود الضمير على خلق آدم على صورة الرحمن ما فيها إشكال، يعني صورة الرحمن سميعا بصيرا ولا يقتضي هذا المماثلة، فليس كمثله شيء هو السميع البصير، الله له وجه ولنا وجوه، الله له يدان ولنا أيدي، الله عز وجل له أصابع ولنا أصابع، له حياة ولنا حياة، وهكذا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهل يعد السؤال بقى، أرجو تنتبهوا لهذه المسألة، فهل يعد قول ابن خزيمة قولا آخر لدى السلف؟ هل من ذلت قدمه فأول صفة يعد هذا التأويل قولا آخر للسلف؟ لا، أمال متى يقال هذا فهم السلف؟ فهم السلف اللي تقرر في كتب السلف، وعليه أفتح كتب السلف وأفتح كتب السنة وأنظر ما تقرر عند السلف في باب القدر، في باب الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل في أسماء وصفات في صحابة في تعامل مع أهل أهواء في إمامة وحاكمية في كل شيء، أفتح الكتاب وأنظر أنظر فهم السلف في هذا، وإلى فيما نتهم من السلف بالإرجاء، فيما نتهم بالتشيع، فيما نتهم بالقدر، ولم يقصد طبعا كلهم ردوا على القدرية وعلى الشيعة وعلى كذا، كلهم ردوا على هذا، ولكن قد تزل القدم في مسألة باجتهاد حديث ضعفوه لم يثبت عندهم، رد هذا الاسم لكون الدليل ليس دليلا عندها ثابتا أو كذا، ولكن لا يعد قوله قولا آخر للسلف، يبقى فهم السلف المتقرر. عشان كده لما أحب أجيب مذهب السلف لا آتي بمنهج السلف من بطون الكتب أقول إيه فلان قال من العلماء مثلا قتادة مثلا لو قول في قول يبقى ده قول ثاني عند السلف، يا أخي لا تلومني يا أخي، هذا قول للسلف ولا قتادة مبتدع ولا قتادة خارج عن منهج السلف ولا كذا وكذا، تحرير مذهب السلف يؤخذ من كتب السلف التي قررت مذهب السلف. خذ على سبيل المثال مثلا مسألة الخروج على الحاكم الظالم، ما نزعه بمصر عشان محدش يعني، لا دي مسألة موجودة من زمان وانت عارفين مسألة في الكتب، مسألة الخروج على الحاكم الظالم احنا عندنا متقرر عند السلف فيها ايه، تفتح اي كتاب من كتب السنة والجماعة تجد كده الاصل موضوع، ولا نرى الخروج على ولاة امورنا ائمتنا ولاة امورنا وان جاروا، اي كتاب تفتح وانت مغمض هات اللالكائي هات البربهاري هات الخلال هات الاسماعيلي هات الصابوني، اي كتاب من كتب اهل السنه والجماعه وانت مغمض هتفتح هتلاقي ان هذا هو المتقرر عند السلف. هل نجد قولا عند السلف فيما قالوه؟ قالوا ولا نرى الخروج على مثل امورنا وان جاروا على القول الصحيح، مفيش قولين ولم يذكروا خلاف، بل هذا متقرض. طب انت مثلا وجدت البعض، بعض الناس مثلا بعض فعل السلف، تقول حسين خرج كويس رضي الله عنه مثلا، يعني سعيد بن جبير خرج رضي الله عنه، هل يعد فعل الصحابي او التابعي في المسألة قولا اخر للسلف؟ لابد ان نقرر مسألتين، مسألة احنا قررناها وهي انه ايه المعتبر بما تقرر عند سلف الأمة في كتب السنة، ما تجيب ليش زلت هذا وزلت هذا ثم تجعله قولا، زي يقولك ايه في مذهبين، مذهب اهل الصبر ومذهب اللي بيخرج. طب مين اللي قال كده؟ عايزين كتب السلف، هات كتاب سنة يقول هذا على العين وعلى راس. ده الدكتور فلان عامل كده، انا ماله دكتور فلان ولا دكتور فلان ولا دكتور علان، نجيب كتب السلف المعتمدة. ألسنا سلفيين؟ بلى. طيب عندنا اخترأيت خلال ماشي مش حاله، البربهاري، للكائي، صابوني، إسماعيلي، أي أحد من دول يمشي الحال، افتح واقرأ وعلم الأمة بس بصوت عالي كويس. يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنا بسألك سؤال خارجي خالص، إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي شيء يصلح معارضا له؟ ولا شيء. طب لو وجدنا قولا للرسول يعارض ظاهره قول الرسول، يبقى قول الرسول مع قول الرسول، نعمل ايه؟ احنا قررنا من شوية انه مستحيل ان يبقى في قول الرسول وقول الرسول متضادان، مستحيل. ولكن ببص الى وجه من اوجه الجمع، اوجه من اوجه الجمع، يا ناسخ منسوخ، يا مطلق مقيد، يا خاص وعام، وهكذا. لكن يبقى نصيب عظيم؟ مستحيل. وعليه فلا يعارض قول رسول الله شيء أبدا، إلا إذا قال النبي قول يخالف هذا فيبقى نسخ القول الأول. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، خلاص يبقى نزور القبور. النبي قال لنا نزور القبور وهو الذي نهانا عن زيارة القبور، يبقى احنا بنزور القبور بقول النبي ولا بقول أحد ثاني؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. طيب لما اجي بقى قول الرسول عنده قول التابعي عارضه، وانا رجل سلفي تربيت على قواعد الحق، هل يصلح قول التابعي قول الصحابي معارضا لقول النبي باجماع؟ لا، باجماع لا. طب هل يصلح فعل الصحابي معارضا لقول النبي؟ ده احنا قول النبي مع فعل النبي من الاصوليين، من يقولك اللي بقدم القول مطلقا، وده انتصر له الشوكاني كتير جدا، انه اذا تعارض القول مع الفعل، قول النبي مع فعل النبي، فاقدم القول لاحتمال ورود الخصوصيه للفعل، احتمال ورود الخصوصيه ان هذا يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، انما القول ده عام للامه ولا يعارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند جمهور الاصوليين لا، احنا نجمع بين القول وبين الفعل، نشوف فعل النبي فعلا دل الدليل على الاختصاص ولا لا، دل على الاختصاص، دل على الجواز، دل على كذا. النبي نهى فصام كما عند البخاري من الاكل مما مست، نهى عن امر بالوضوء مما مست النار، لكن جاء عند البخاري ان النبي اكل من شاة حز بالسكين ثم قام ولم يتوضأ. عندنا نص في الوضوء من لحوم الإبل، عندنا نص كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهكذا. فننظر إلى هذه النصوص، قول النبي مع فعل النبي، قول النبي مع فعل النبي نحتاج نقف، قول النبي مع قول التابعي أو الصحابي ما نقف، قول النبي مع فعل الصحابي ما احتاج نقف، قول النبي مع فعل التابعي ما نحتاج نقف. وعليه أطالب، هل قال الحسين، شوف أنا أرفعها لك، هل قال الحسين يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور؟ قال الحسين، لو نفترض بقى قال الحسين ونرى الخروج على أئمة الظلم، حينئذ
لو قال الحسين أخذ قول الحسين وحطه جنب قول النبي هو لا أرى لقول الحسين وزنا وأتردى عليه. هل قرأتم في كتاب معتقد الحسين وأن الحسين قال؟ لأنني قد أجتهد في فعل لا أظنه مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما إذا عرضت علي قول رسول الله أبدا مستحيل أخالف. فهل ورد عن الحسين أنه قال ونخرج على أئمة الجور والظلم؟ ماشي. طب هل ورد عن سعيد بن جبير القول بالخروج على أئمة الظلم؟ أبدا. إنما هو فعل الحسين وفعل ابن جبير. فإذا كان قول الحسين وقول ابن جبير لا يصح معارضا لقول رسول الله، فكيف صح أن يكون فعلهما معارضا لقول رسول الله أو قولا آخر للسلف؟ ولهذا فرق بين قول معتبر ونحت قول آخر. يمكن أن أنحت لك قولا في أي مسألة، أما القول المعتبر يقوم على دليل في وعليه مثلا لو كان للسلف قولان، أما دليل قل أول عرفناه صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أطارتهم ولن تنكرونها سيكون بعد مثلا إلا أنتم عارفين حافظين الأحاديث كلها، هذا القول عرفنا دليله. طب والقول الثاني دليله ايه؟ يبقى لا بالدليل نافع ولا حتى بخلاف ابن جبير والحسين نافع. وعليه لما بيجي الناس النهاردة احنا بنقولهم لا يجوز بناء المساجد على القبور، بيقول لنا يا اخواني اكبر شبهة عندهم ايه؟ النبي مدفون، قبر النبي في المسجد، انتوا بقى احسن ولا النبي؟ نقول طبعا النبي. انتوا احسن ولا الصحابه؟ يقول طبعا الصحابه. يقول طيب ما النبي مكتوب في المسجد، نقول له النبي دفن نفسه في المسجد. طب النبي قال فلان في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بمسجد، الا ان نهاكم عن ذلك، انا بنهاكم تعملوا كده. واهل الاصول اصول الفقه الصوفيه اللي هم بيعتبروا بقى يعني قبة العلماء بالوصول في مصر، لو تيجي تسأله سؤال بره الموضوع تقول له ايه رأيك لو النبي قال قولا وفعل وفعل من الصحابة ما يدعم قوله ثم جاء احد من الناس وغير هذا، ناخد بكلام النبي ولا ناخد بكلامه؟ طبعا اقول لك لا يا اخي، انت عمرك ما قرأت اصول، انت عمرك ما قرأت اصول، انت ازاي كلام النبي يعارض بهذا؟ نقول طب في مسألة عندنا، يقول ايه؟ نقول له طيب النبي نهى عن بناء مساجد على القبور، طب انتوا بتدخلوا القبور مساجد ايه؟ يقول لك لا احنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، ولقد كان لنا في رسول الله اسوة حسنة، نقول النبي دفن في المسجد، في المسجد دلوقتي قبر النبي في المسجد؟ يقول نقول له بقى بقول النبي، النبي قاله ألا إني أنهاكم عن ذلك، إيه المعارض لهذا؟ نعليها برضو معك، أعلها لك أيها الأصول الصوفي، لو أن النبي قال ألا إني أنهاكم عن ذلك ثم قال اجعلوا قبري في المسجد لما كان معارضا. ليه؟ لأنه يكون خاصا برسول الله، يبقى الحكم بتاعنا ألا إني أنهاكم عن ذلك، وحكم النبي الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إني ندفنهم في المسجد. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوني في المسجد لما صح معارضا لقوله ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. طب النبي قال كده؟ يقول لا. كويس. عائشة الصحابة دخلوا قبر النبي داخل المسجد؟ لا. ده عائشة تلميذة النجيبة تقول كما عند البخاري
يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يحذر اوعوا تدفنوني. وبتقول لما النبي قال عن الله هذا النصارى قصده ايه؟ قصده النهي عن ان يدفن في المسجد. وعليه الصحابه ما ادخلوا قبر النبي في المسجد. فجاء من ادخل القبر بعد ذلك من الملوك ملوك بني اميه فصار سنه ملكيه لا دينيه كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى. يبقى ازاي قول النبي وما فعل بالنبي تعارضه بما فعل بقبر النبي على يد الملوك؟ خلي بالك بارك الله فيك فهم السلف الصالح. فهم السلف الصالح هيبقى اذا فهم السلف هو ما تقرر عند السلف في كتب السلف. المسألة دي مسألة غالية جدا. في فرق بين اقول قال ابن تيمية او ان انا اقول قال السلف. قال السلف دي كتب السنة اللي بتحكم على ابن تيمية والامام احمد وكل احد. انما قال ابن تيمية قد يصيب ويخطئ، قال احمد قد يصيب ويخطئ، قال ابن معين قد يصيب ويخطئ. لكن ان يكون كتب السلف تصيب وتخطئ لا. الحكم عندي كتب السلف. اقرا كتب السلف وشوف هل كتب السلف قالت بتأويل الصفات؟ هل كتب السلف قالت بالخروج على حكم؟ هل كتب السلف قالت ببناء المساجد على القبور؟ لا. يبقى ما تقرر عند السلف هو ما قضى به السلف. يبقى مصدر الاستدلال امر مهم جدا. فهم سلف الامه امر مهم جدا. واخيرا النظر في الادله بنظر الجمع عند ظهور التعارض. منهج الخوارج عين يمنى، منهج المرجئه عين يسرى. هذا اعور فضل وهذا اعور فضل. الخوارج كفروا الامه اذا فعلت معصيه، فمن زنى كافر، من سرق كافر. ليه؟ عندهم نصوص، عندهم نصوص بتقول كده. ايه النصوص؟ في نصوص في القران بتقول كده. في قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يبقى اللي بيقتل مخلد في النار. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن يبقى كافر، لما لم يكن مؤمنا يبقى كافر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يبقى كافر. لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض يبقى كافر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يبقى كافر. المرجئه قالت شويه شويه، ايه ده؟ تعملوا ايه؟ لا لا لا، ده لو قتل وزنى وسرق فايمانه كايمان جبريل ولا يضر مع الايمان المعصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه ولا اي شيء. ليه؟ النبي قال وان زنى وان سرق رغم انت ابي ضر. وان زنى وسرق من كان اخر كلامه الى دخل الجنه. أخذوا بهذا وقالوا لا يخدش إيمان هذا الرجل بشيء. والخوارج قالوا هو مخلد في النار. دول استدلوا بنصوص ودول استدلوا بنصوص، نعمل إيه؟ يجي أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص. تعالى نص وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ضر، ونص لا يزني زنى حين يزني مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا نفي، لكنه نفي لكمال الإيمان الواجب مش لأصل الإيمان. لا يزني الزاني وهو مؤمن الإيمان الكامل الذي يرضعه، وإلا لو كان عنده إيمان كامل يرضعه ودعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. إنما لا يكفر وإن زنى وإن سرق لا يكفر، فلا ينفى عنه أصل الإيمان. يبقى وإن زنى وإن سرق فخلينا أقول هو عنده أصل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن تخليني أقول ما عندوش كمال الإيمان. عشان كده هم ترجموها في عبارة إيه؟ إن هو لا ينفى عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. ما أقولش هو مؤمن كده، وإنما أقول مؤمن ناقص الإيمان. أقول فاسق، أقول زاني، أقول كذا، لكن لا أقول هو مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني زاني حين يزني هو مؤمن. يبقى جمعوا بين الإيه؟ جمعوا بين
الأدلة، جمعوا بين الأدلة، وعليه فإننا نرى يبقى في كل مسألة من المسائل إذا ظهر لك شيء من التعارض فلا بد أن تجمع بين الأدلة. لا عدوى ولا طيرة، النبي يقول ما فيش عدوى خالص، وهو الذي يقول فر من المجذوم، فرارك من الأسد، إذا وجدت مجذوما مريضا فر منه واتروح له. ليه؟ أصل في عدوى، في عدوى ولا ما فيش عدوى؟ ولهذا أنا بقول لك أنا ممكن أطلع من المنبر دوت أخطب بخطبة الخوارج، منهج الخوارج وكله إيه بقى بما في الصحيحين والقرآن، وأقول يا أمة الإسلام، وأجيب بقى النصوص كلها وأطلع بالنصوص، وأنا مزدرت على أن أصلت منهج الخوارج، وأجيلكم الجمعة اللي بعده أأصل لكم منهج المرجئة بقال قال الرسول، ولا بأخذ عن منهج المرجئة. ولهذا مسألة الاستدلالات وكذا ليست يا بيت القصيد، إنما بيت القصيد هو ماذا؟ بيت القصيد هو فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة. لا عدوى، في عدوى، لا عدوى وفر، إزاي؟ يعني لا عدوى تؤثر بنفسها بل تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، فالعدوى مؤثرة ولهذا فر، لكن ليست بنفسها بل بإذن الله، ولهذا لا عدوى من نفسها إنما العدوى بإذن الله، ففر من المجذوم فرارك من الأسد. ولهذا الصحابة لما أرادوا أن يدخلوا بلدا فيها طاعون وقفوا واختلفوا، ندخل فما قدر الله سيكون، احنا نفر ليه من قدر الله؟ ندخل. وقوم قال لا ندخل. ندخل ازاي؟ والله يقول ولا تلقوا بيدكم الى التهلكة، يبقى ده استدل بنصوص القدر وده استدل بنصوص لا تلقوا بيدكم الى التهلكة. ما عندهم نص خاص، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان يقضي حاجته، قال يا عبد الرحمن تعال احنا اختلفنا الان ندخل ولا ما ندخل؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم عن الطاعون بارض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. خلاص نص في المساله، اوعى تدخل بلد فيها الطاعون، واذا انت في بلد فيها الطاعون اوعى تطلع حتى لا تنقل العدوى الى غيرك. يبقى في عدوى، في عدوى، ولكن ليست توجد عدوى مؤثره بنفسي بلك، انما تؤثر باذن الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي قال ايه؟ من اعدى الاول؟ لما قالوا أنا عندي جمال فيها اجرب وفيها كذا، واخد بالك، وده بيعدي ده، فالنبي قال من اعدى الاول. ولهذا لما يجي لي واحد متعلق بالعدوى قوي اقول له لا عدوى، ولما يجي لي واحد عايز يخاطر بنفسه اقول انتبه فر من المجذوم في راك من الاسد. فلا بد اذا من جمع الادله في كل مساله من المسائل. حاصل هذا الامر، والموضوع طبعا يطول لكن اقول حاصل الامر بدقيقه واحده، ايها الاخ اذا اردت النجاه في اي عصر من العصور، واذا اردت سبيل المؤمنين الذي دلك الله عليه وجعله حجة على خلقه فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم، إذا أردت النجاة فالنجاة في مصدر الاستدلال كتاب سنة إجماع قياس. هتقول لي كلنا بنقول، هنقول لك بفهم السلف، هتقول لي فين فهم السلف؟ ما هو ده راجل سلفي وده راجل سلفي، أقول لك كتب السلف. وبهذا أقطع عنك المعذرة لأنني أعلم جيدا أنك ستقول ولو كنت مقتنعا 100% بما قلت هذا قوله. جزاه الله خيرا، شكرا، إلى اللقاء. وهناك أقوال أخرى ولا ينكر بعضنا على بعض. أقول والله أنت على عيني، والله جزاك الله خيرا فيما لو قلت هذه كتب السلف تخالف هذا، هذه كتب السلف كذا وكذا، لكن ليس الخلاف في المسألة بالأشخاص، إنما الخلاف في المسألة يعتبر بالأقوال، وزينة الأقوال التي يعتبر بها الخلاف زينة الأقوال بما قامت عليه من أدلة، وفي مسائل المنهج والاعتقاد بما ورد في كتب السنة. والسؤال يطرح نفسه في كل مسألة من المسائل، نريد كتب السلف، اقرأ من كتب السلف، إن عنواننا الأول كتب السلف. أظن ما فيش خلاف، أنت ممكن تختلف مع هشام البيلي لكن تختلف مع الخلال؟ اوعى. أنت ممكن تختلف مع هشام البيلي لكن تختلف مع الصابوني؟ اوعى. تختلف مع هشام البيلي لكن تختلف مع البربهاري؟ حذاري حذاري. ومش هقول لك بقى انت نفسك خالفت نفسك، بلاش الكلام ده، احنا مش بتوع الكلام ده، احنا بتوع متين العلم. ونقول قد يشتهي الواحد، قد يذل الواحد، لكن ابقى على ذله وفرقه، حتى لا تقول يا شيخ وابن حجر يا شيخ والنووي يا شيخ ما هم اخطاوا يا شيخ، اشمعنى يعني دول ودول؟ فلماذا لا يعطى حكم كل من خالف منهج السلف؟ ما ذكرت عن ابن خزيمة بدعته؟ لا والله. عن قتادة بدعته؟ لا والله. ليه بقى؟ كوسة يعني هي؟ لا مش كوسة والله، قواعد وقلناها وذكرناها، أن من بلغ أدوات الاجتهاد وحصلها وسعى في المسألة مريدا للحق فذلت قدمه في مسألة نتيجة نص لم يبلغ أو بلغه ولم يثبت عنده أو ثبت عنده وادعى مخصصا أو مقيدا أو ناسخا، فلما ظهر له الحق في المسألة عاد إلى سبيل السنة وسبيل المؤمنين، وعليه خذها حلقة في أذنك، فرق بين الزلة والانحراف، فإن الزلة ضابطها ما قلته لك، واحد يسعى عنده أدوات الاجتهاد، سعى اجتهد تحركت نفسه لطلب الهدى، قلنا له اقرأ كتب السلف، قال اهو ولا يهمني افتح ولا يجوز الخروج بس خلي بالك اصل مش دول. طب ولو طلعوا دول برضو مشاني مفيش فايد. يبقى اذا هو كتب السلف، طيب وقرأ كتب السلف فرجع او قال بهذا القول، تحركت نفسه واراد طلب الهدى ولكنه لم يصل. ما في احد من الائمه ما له زله، اسمها زله. حط بقى تحتها ابن الحلال، ابن خزيمه وابن حجر والنووي، حط تحتها دول، لاننا نحكم في هؤلاء بمحاكم علماؤنا وائمتنا، مش انا اللي هاجي النهارده بدع ابن حجر، مين اللي سبقني؟ مش انا اللي بدع ابن خزيمه، مين اللي سبقني؟ انا محترم نفسي، انا امشي كما حكم علمائي، كما حكمت الامه. ابن حزم قال هذا في القياس، لكن مبتدع، والله لو سبقني امام اقول، ما سبقنيش امام ابدا، اقول ابن حزم لم تتبع الامه على ذلك، وابن حزم على العين وعلى الراس اذا جاءت مساله في الكتاب والسنه. احترم نفسي، انا سلفي. يعني ايه؟ يعني كتاب وسنة بفهم سلفي، يعني هات لي كتاب سنة، اوعى تجيب لي رسالة دكتوراه الله ينكحك، اوعى تجيب لي اختيار شخص، اوعى تجيب لي اللي بيقول مذهب اهل الصبر ومذهب اهل مش عارف ايه، الكلام ده كله، هات لي كتاب سلفي، هات لي كتاب سني، هات لي كتاب سني، واحنا عارفين السنة والسلف على العين وعلى الرأس، ونرجع لزاما إلى ما قالوا أئمة السنة وعلماء السنة. أما الانحراف غير الزلل، الانحراف وإباء هو أنني أعتقد أولا ثم أشرع للاستدلال، وعليه لو يمشي معايا عدم الخروج على الحاكم الظالم أقول، لو يمشي معايا الخروج أقول، لو يمشي معايا ابن حجر أجيبه، لو يمشي معايا ابن تيمية حطه، ولهذا تلاقيني بكرة بعد ابن تيمية وبعد بكرة بجيب ابن تيمية، بكرة بعد مالك بعد بكرة بجيب مالك، لا المسلك لابد أن يكون مسلكا واحدا منضبطا. فرق بين الزلة والانحراف، قواعد مهمة لابد أن تعلم. إيه الفرق؟ ما ذكره ابن تيمية في القواعد الكلية في القواعد النورانية، أن الزلة أن العالم قد يذل ولكن بحسن قصد واتباع أصل، أما الانحراف فبعد عن طريقة الاستدلال مع سوء القصد. إذا عرفت ذلك عرفت أن الحق عزيز، ولابد إذا أردت الحق أن تسعى إليه بأدلته. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا رزقنا الليلة ورزق أخينا العروس. اعرف، خليك حافظ إنه يوم فرحك كان عنوان المحاضرة قواعد الحق لمن أراد الحق. سمع، قواعد الحق لمن أراد الحق، قول لمن أراد الحق.